أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الدكتور حازم طه الباحث في الأديان والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما زال حديثنا في هذا الحوار المفتوح، وهو حوار كما قلنا حوار يداعب العقل، حوار هادئ نحاول من خلاله أن نصل إلى كلمة سواء. وفي الحلقة الماضية كانت هناك مناقشات حول مجموعة من الإلزامات، وكان آخر هذه الإلزامات: هل لدى علماء الشيعة وعوامهم رواية واحدة متصلة السند بين أحد علمائهم إلى أي إمام من أئمتهم الاثنى عشر؟ وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى ننتقل إلى مرحلة جديدة، إلى مرحلة انقسام الرافضة في عصر الإمام جعفر الصادق رحمه الله، وأثر هذا الانقسام، وكيف ظهرت فرقة جديدة من جراء هذا الانقسام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن تكلمنا، قلنا ان احنا نقسم عشان نذكر المشاهدين سريعا التشيع الى مرحلتين، مرحلة الفرق ومرحلة الدويلات، ولازلنا في المرحلة الاخيرة في مراحل الفرق. الاحداث العظيمة في تاريخ الشيعة في منتهى العجب، يعني سبحان الله، دائما من عادة الشيعة اذا مات امام انقسم الشيعة وظهر نواب وأبواب وفرق وهكذا يعني. لكن في عهد جعفر الصادق، مات سيدنا جعفر سنة 148 من الهجرة، لكن في سنة 145 تحديدا حصل موقف ما كان يعمل له الشيعة أي حساب أبدا. هذا الموقف أنه أشاع الشيعة عن جعفر الصادق في هذا الوقت أنه الإمام بعده ولده إسماعيل
الأكبر
أنه نعم. إسماعيل ابن جعفر الصادق هو الإمام.
نعم.
فسبحان الله، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدم هذا المعتقد، فمات إسماعيل ابن جعفر الصادق في حياة أبيه، مات سنة 145. هنا انفصل الرافضة، احنا قلنا أنهم انقسموا إلى زيدية ورافضة في عهد زيد بن علي.
نعم.
الآن الرافضة نفسهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الإسماعيلية، قالوا أنه إسماعيل ابن جعفر الصادق لم يموت وأنه موجود وأنه المهدي، وتوقفوا عنده، وبعضهم زاد ولده محمد بن إسماعيل.
نعم.
دي الفرقة الأولى. الفرقة الثانية وهي فرقة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، وقالوا لا، إنه حدث بداء، معاذ الله، يعني ربنا معاذ الله، يعني رجع في كلامه وبدل، غير، موت إسماعيل وانتقلت الإمامة إلى موسى الكاظم، رغم أن الإمامة بعد الحسين لا تنتقل في الإخوة، مفروض أنها في الأبناء، لكن هنا انتقلت وحصل بداء كمان، ما فيش مشكلة. دي الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة الفطحية. الفطحية دول اتبعوا عبد الله ابن الأفطح. جعفر عبد الله الأفطح.
الأفطح.
فهنا انقسم الشيعة، وده كان عهدهم دائما. يعني هقول لحضرتك انه بعد في عهد الحسن العسكري، لما مات الحسن العسكري سنة 260 من الهجرة، انقسم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الى 14 فرقة، وانفصل منهم النصيري. يعني محمد ابن نصير النميري اللي اسس النصيرية كان احد تلاميذ حسب رواياتهم الحسن العسكري، وكان طامعا في ان يكون نائب من النواب، لكن انتقلت النيابة الى الاربعة الاخرين فنقم عليهم.
نعم.
وبدأ يؤسس هو دينه. نرجع بقى تاني نقول انه مع وفاة اسماعيل ابن جعفر الصادق انقسم الرافضة الى ثلاثة اقسام: الاسماعيلية، الامامية الاثنى عشرية، الفطحية. نيجي عند الاسماعيلية دي، وهناك يعني سبحان الله في يعني مسائل اذكر لحضرتك. ان احنا كنا في غرفة ديوان الاحواز العربية على برنامج البالتو، وكنا بنتحاور مع مجموعة من الاخوة في مسألة في عقيدة البداء ومنشأ عقيدة البداء. طبعا الشيعة، لأنه دايما نقول أن هناك فرق بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة يتبع الدليل، يبحث عن الدليل، إذا صح الدليل هو اعتقاده. أهل البدع عموما العكس، يعتقد أولا، يضع العقيدة أولا. يعني مثلا إيه؟ الإمام لازم يكون معصوم، هذه هي العقيدة، لازم الإمام يكون معصوم، فتحصل كوارث، يحاول أنه يغير ويبدل ويألف. طب أنت تقول أن الإمام معصوم، ورواياتكم تقول ان الامام قال خلاص ولدي اسماعيل هو الامام، مسألة منتهية. فمات اسماعيل في حياة ابيه. هنا الشيعة امامه خيارين، يعني هل يطعن في المعصوم ولا يطعن في الخالق اللي في نظره حقيقة اهون عنده من المعصوم.
لذلك طعنوا في رب العالمين،
طعنوا في رب العالمين بالبداء، خلاص. وهذه مسألة يستطيع أي إنسان في الدنيا أن يدعيه. يعني أنا كمان ممكن أدعي أن أنا أعلم الغيب، معاذ الله يعني، والله أنا أعلم الغيب وهذا الكوب هيحصل كذا، فيتبدل قول الله أنا أعمل إيه، الوحي رجع في كلامه وربنا هو رجع في كلامه، معاذ الله يعني. لكن في قصة يعني أرجع للموقف، لأن أنا لا أنسى الموقف ده أبدا. في هذه الغرفة كان هناك واحد من الشيعة يسمع، وكنا بنتكلم عن عقيدة البداء. في كتب الخميني الحديثة وفي كتب مراجع وعلماء الشيعة كلهم يتكلمون عن أرواح الأئمة، وأنه الأئمة خلقوا قبل الخلق بأربعين ألف مليون سنة، أرقام براحتهم تماما يعني، وأن أرواح الأئمة كانت حول العرش، وأن ربنا سبحانه وتعالى أخرج من بني آدم ظهورهم وأشهدهم، أشهدهم قال لهم لابد أن توالوا علي بن أبي طالب وأولاده الاثنى عشر، وتكلمنا في هذا الموضوع. فكان هناك سؤال بسيط جدا، سأسلم مع صديق الشيعي اللي أنا عايزه لا يغضب مني أبدا، لأننا بنتحاور حوار هادئ الآن. روح من التي كانت تدور حول العرش؟ أعتقد إن شاء الله هيكون سؤال ونطرحه.
نعم.
يعني لو طرحناه يكون أفضل، بحيث يعني
نعم
السؤال إنه روح من،
روح من كانت
تدور حول
تدور
العرش،
حول العرش.
يعني أنا بسأل سؤال بسيط، يعني أنا عايز الإمامية اللي بسمعوني.
نعم. لكن يعني بين أيدينا مقطع، سنسوق هذا المقطع ثم نسأل هذا السؤال ونبدأ في مناقشته بإذن الله تعالى. هذا المقطع مشاهدي الكرام مقطع جديد نسوقه إليكم، وهذه المقاطع تعبر عن معتقدات القوم، وتعبر عما يبثه معمموهم في عقول العامة، ثم يعودون بعد ذلك ليقولوا لماذا تعترضون علينا، وما الذي يغضبكم في أن نكون شيعة. نستمع ثم نعود إليكم.
انكروا عليهم أعمالهم، ولكن مجاملة بس، تدخلون يعني من غبارهم من كلامهم يجي يشكك وكذا بشكل وآخر، يشككك يعني في عقيدتك في مبدأك، وهذا هو الحاصل حتى في زماننا حتى في وقتنا هذا. فالإمام سلام الله عليه قال له أريحك؟ قال له نعم. قال له إن الله خلق محمدا وعليا وفاطمة قبل أن يخلق هذا الخلق، أو قبل أن يخلق آدم بألف دهر، ولما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق أي خلق خلقه أعرض عليه ولاية محمد وآل محمد. وهذه حقيقة، وكنتم أنوارا بعرش الله محدقين، فمن الله علينا بكم أهل البيت فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الإمام الباقر يسأل رجل قال له شنو تفسير الآية عندكم؟
طيب يعني أنا كنت أتمنى أن نستمع إلى التفسير، ربما عدنا لنستمع إلى التفسير، لكن دعنا مع الجزء الأول من هذا المقطع نتحدث. إن الله خلق محمدا وعليا وفاطمة قبل أن يخلق أو أن يخلق آدم بألف دهر، يعني بألف سنة، ولما خلق الله الخلق أعرض أو أعرضه، يعني عرضه، يعني أعرضه حاجة تانية يعني خالص، عرضه عليهم أو عرض على الخلق ولاية محمد وآل محمد. وهنا المسألة، وكنتم أرواحا وهذه الأرواح كانت تحوم أو كانت محدقة بالعرش،
سبحان الله. يعني يعني سيدنا إبراهيم حينما كان يدعو قومه لترك عبادة الأصنام كان يقول لهم اتركوا عبادة الأصنام ووالوا آل البيت. آل بيت مين يعني؟ يعني حتى بالعقل يعني يعني سيدنا يعني الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى التوحيد. إذا كان القرآن الكريم نفسه ليس هناك فيه نص واحد يتكلم عن الأئمة اللي تكلم عنهم جاسم الكربلائي الآن، لكن هو قال كلام يعني، قال إنه النص اللي هو وكنتم أنوارا محدقين حول العرش. الكلمة دي جميلة جدا، يعني هو عايز يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وشريكه علي بن أبي طالب طبعا، لأنه حتى أنت لو نظرت لو عند النظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة في نظر العيشة ليس له أي دور، هو يدوب كل دوره أنه أنجب السيدة فاطمة وزوجها من علي بن أبي طالب، انتهى دوره تماما، ملوش أي دور تاني. طيب الآن الأئمة الاثنى عشر عرض الله ولايتهم، والنصوص عندهم في كتبهم تؤكد ذلك،
لكن المسألة هنا ليست مسألة إنجاب، يعني حتى مسألة الإنجاب
لا إنجاب إيه ده، هي موجودة أصلا
تتنافى مع هذا النص،
حتى علي السماوي نفسه قال
تتنافى مع هذا النص. ان الله خلق محمدا وعليا وفاطمه ما كانش محتاجه يعني
منفصلين تماما.
سبحان الله
سبحان الله يعني نعم. يعني كانت النبوه مجامله. وقالها الخميني يعني الخميني قال هذا الكلام في كتبه انه علي بن ابي طالب لو كان ولد قبل النبي لكان رسولا. يعني مساله حظ يعني مثلا انه يعني علي بن ابي طالب تاخر عن الرسول 30 سنه
شيء اسمه نصيب
فاخذ هو الرساله. لكن لو كان علي موجود قبله كان خد الرساله وكانت القصه انتهت. ده كلام الخميني نفسه في كتبه يعني. لكن نرجع لمساله كنتم انوارا محدقين حول العرش. ده لازم هنا نطرح سؤال في غايه الاهميه وفي منتهى البساطه. سنتفق معاذ الله يعني انه بالفعل هذا الكلام صحيح
تنزلا
هذا العرش وحواليه الارواح. انا بسال سؤال بسيط واريد ان اسال السؤال ده يعني واتمنى من الاخوه انهم يعرضوه. انا اريد ان اوجه هذا السؤال للائمه المعصومين شخصيا يعني حتى مش هوجه السؤال ده لعوام الشيعة. يعني انا سأوجه هذا السؤال لخمسه من الائمه المعصومين لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وللحسن والحسين وعلي الدين العابدين ومحمد الباقر. بنوجه هذا السؤال للائمه الخمسه اذا سلمنا بصحه ان الائمه الاثنى عشر موجودين قبل خلق الخلق ومعروفين وكانت ارواحهم تدور حول العرش. روح من الروح رقم سبعه كانت روح مين؟ اسماعيل بن جعفر ولا موسى بن جعفر؟ اعتقد ده سؤال بسيط. نعم. يجب على كل عام الشيعة ان يسأل السيد هذا السؤال. نعم. يقول لهم روح من التي كانت تدور حول العرش؟ اسماعيل بن جعفر ولا موسى بن جعفر؟ دي مسألة مهمة جدا. وهنا اذكر يعني اكمل الواقع لحضرتك ان احنا بنتناقش منتهى البساطة في غرفة ديوان الاحواز في هذا الموضوع وكان يسمعنا رجل شيعي لازلت اذكره يعني. وتاني يوم بعد ما يعني اتكلمنا تاني يوم يعني دخل الغرفة واعلن توبته وفوجئنا انه قال انه بيحكي بنفس هذا الكلام. قال انه امرأته كانت شيعية متشددة لكن لما سمعت جلست تسمعنا في الغرفة ونحن نتكلم عن عقيدة البداء ونتكلم في هذه المسألة بنفس السؤال روح من التي كانت تدور حول العرش اسماعيل بن جعفر ولا موسى بن جعفر؟ فاعلن توبته وهو وهي يعني. لكن الفكرة في انا بسأل السؤال ده لعلي بن ابي طالب مش حتى للعوام لعلي بن ابي طالب وللحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين للخمسه من الامام السابع من اهل البيت؟
نعم
سؤال بسيط. طيب اذا انا الان يعني برضو فرضا انا الان امام علي بن ابي طالب وامام الائمه الخمسه المعصومين انا مش هسال جعفر الصادق هسال الخمسه السابقين هسالهم من الامام السابع؟ علي بن ابي طالب امامه اجابه من ثلاث.
نعم
يا اما يقول لا اعلم خلاص لا تعلم يبقى ما فيش علم غيب يبقى لا تصح ان تكون اماما. يا اما يقول والله انا اخر كلام عندي قبل ما اموت انه اسماعيل. اقول له خلاص اسماعيل بن جعفر ما فيش مشكله. اذا في اذا حدث ان انت انكرت لهذا الاعتراف منك سته من الائمه يبقى كده علي بن ابي طالب والائمه الخمسه ماتوا وهم ما يعرفوش مين السته اللي بعدهم. يبقى حسب مباني الشيعة معاذ الله كفر علي بن ابي طالب والخمسه لانه روايات عندهم انه من انكر واحد من الائمه كمن انكر الاثنى عشر او كمن انكر الله. طيب علي بن ابي طالب يا اما ان يقول ثلاث احتمالات يقول لا اعلم اذا ليس اماما. يقول والله اسماعيل انا قبل ان اموت كان القرار انه اسماعيل بن جعفر هو الامام. يبقى علي بن ابي طالب انكر سته من ابنائه حسب مباني الشيعة كفر معاذ الله علي بن ابي طالب والبقيه والائمه الخمسه. او يقول لا من قال ذلك انا من البدايه وانا عارف انه الامام هو موسى الكاظم خلاص يبقى ما فيش حاجه اسمها بدا اصلا ما فيش حاجه حصلت اسمها بدا.
نعم
فهذه الاحتمالات الثلاثه تهدم عقيده البدا وتهدم عقيده الشيعة. نعيدهم تاني اما ان يقول لا اعلم الامام المعصوم ايضا ما عادش معصوم.
نعم.
او يقول انه الامام هو اسماعيل قبل ان اموت وقبل ان يقتلني عبد الرحمن بن ملجم وقبل ان يموت محمد الباقر كان القرار النهائي اسماعيل.
نعم
قول لهم خلاص اذا انتم حسب مباني الشيعة
فانكر سته
كفرتم لانكم انكرتم سته من الائمه. نعم. او يقول لا من قال ذلك انا منذ البدء عشان نفس اللفظ منذ البدء ونحن نعلم انه الامام السابع موسى الكاظم يبقى ما فيش عقيده اصلا اسمها بداء.
نعم.
في حين ان روايات الشيعة تقول عن جعفر الصادق انه قال ما بدا لله بداء كما بدا له في ولدي اسماعيل اذ اختارمه قبلي ليعلم بذلك بانه ليس بامام بعدي. يعني جعفر الصادق اللي نسب له هذا الدين هو اللي بيثبت عقيدة البداء.
نعم.
المهم هذه الاشكالية كانت سببا فعلا في توبة هذه الاسرة لانه في الفعل بدأوا يقولوا يعني مين اللي كان موجود اسماعيل؟ طب ما هو لو اسماعيل موجود يبقوا الائمة الخمسة دول كفروا مات يعني مات. انا عايز الناس تتخيل.
نعم.
ان لو صح ان الامام كان اسماعيل وكان علي بن ابي طالب يظن ذلك يبقى مات وهو ما يعرفش ستة من اولاده ما يعرفش مين الائمة. او انه لم يحدث اصلا بداء يبقى عقيدة البداء كلها سقطت يبقى ما فيش عقيدة اسمها بداء وينهدم دين الشيعة لانهم يقولون انه ما عبد الله بشيء احب اليه من البداء. وتظهر بقى تناقضات الائمة وهي البداء ده تعمل ليه اصلا؟ عشان يبرئ ساحة الائمة لما يحدث تناقض في افعالهم يبرئ ساحة الامام ويقول بداء. لما تسأله مثلا في مسألة لماذا الحسن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان في حين علي حارب معاوية بداء حصل بداء يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك. إذا هدمت عقيدة البداء هتظهر تناقضات الأئمة المعصومين. فمسألة إسماعيل بن جعفر الصادق كانت مسألة صادمة وانفصل عنها الشيعة أو منها الشيعة إلى ثلاثة: إسماعيلية والإمامية اللي هم تبعوا موسى الكاظم، والفطحية اللي هم تبعوا عبد الله الأفطح اللي هو ابن موسى الكاظم.
طيب إذن هنا يتبادر لنا سؤال جديد: هل الشيعة الإسماعيلية يعني هذه الطائفة التي تتبع إسماعيل بن جعفر، وهم ليسوا طائفة واحدة، هم لهم طوائف، منهم العبيديون أو من يطلقون عليهم الفاطميين، منهم النصيرية، منهم الدروز، هل هم مؤمنون في اعتقاد الإمامية؟
السؤال ده لازم نسأله لعلماء الشيعة ولعوامهم، لأن
متهيألي السؤال نفسه يحتاج ان احنا نفهمه لهم.
الواقع الآن خير شاهد.
نعم.
لأنه حيلزمهم باللي بيحصل في سوريا. يعني الآن النظام السوري نظام نصيري، نصيري أو النظام بن قوسين العلي إلهية. يعني هم أحيانا من باب التدليس يقولون علويين، لكن المسمى الصحيح لهم العلي إلهية. وسئل الخامنئي في أجوبة الاستفتاءات، ده موجودة الأجوبة دي، إنه سئل عن فرقة العلي إلهية ما رأيك فيها، يعني هل هم مؤمنون ولا؟ قال طالما أنهم لا يدعون أن لله شريك خلاص يبقوا يعني يبقوا مسلمين ما فيش مشكلة. يعني لو قالوا إن علي بن أبي طالب أقل من الله درجة ما فيش مشكلة. طبعا ده خليفة المسلمين يرى إنه ممكن يكون هناك شريك لله في حكمه يعني. فمسألة الإسماعيلية انقسمت الإسماعيلية إلى طوائف كثيرة، وفي حاجة تاريخية يعني حضرتك تشوف إنه ما في ثلمة في تاريخ الإسلام أو في أمة الإسلام إلا كان سببها اليهود والنصارى والمجوس. المجوس لهم دور، حتى الدول الدويلات لو انتقلنا بقى الآن إلى مرحلة الدويلات، بس قبلها نقول إن هناك فرقة اللي هي فرقة النصيرية. دي فرقة النصيرية دي جت إحنا هنذكرها من باب يعني لم يكتب لها تاريخيا إن يكون لها دور مؤثر. حتى الآن حتى في سوريا هم حوالي 10% أو أقل. النصيرية بعد وفاة الحسن العسكري سنة 260 من الهجرة كان واحد من تلاميذه محمد ابن نصير النميري، وده كان طامع في أن يكون نائب من النواب الأربعة الذين عينهم الحسن العسكري، لكنه لم ينل ما أراد. فبدأ في البداية قال أنه يعني في البداية كان إثنى عشريا، وبعدين انتقل إلى الإسماعيلية، وبعدين ادعى النبوة. النصيرية وهي الطائفة الموجودة الآن في سوريا، عقائدهم في مضحكة بشكل غير عادي. يعني حضرتك مثلا عندهم الصلاة حاليا، الصلاة عندهم 5 صلوات لكن بتقولها باللفظ بس. يعني مثلا ايه، صلاة الظهر تقول علي كده كم حرف بتشديد الياء؟ 4. يبقى كده انت صليت الظهر. طيب حسن كم حرف؟ 3. صليت المغرب. حسين
4
وصليت العشاء. فاطمة لا فاطم بس فاطم فاطم تبقى صليت الأربعة. محسن هذا اللي هو السقط. يقولون انه سقط ما تقدرش تقول عليه 4 مح فقط. إذا قلت مح يبقى أنت كده صليت الصبح. هذه الصلاة عندهم يعني. وهم قوم في منتهى العجب يؤلهون علي بن أبي طالب، فيهم ناس بتعبد علي بن أبي طالب بشكل مباشر، ويؤلهون أو يحترمون معه ويقدسون عبد الرحمن بن ملجم الذي قاتل علي بن أبي طالب
لأنه خلص
الناسوت
لله.
فسبحان الله يعني. فإحنا مرنا عليها سريعا لأنها الطائفة التي يعني تحكم الآن معاذ الله يعني في سوريا. إذا انتقلنا من المرحلة الجديدة بقى، إحنا انتهينا من مراحل الفرق بشكل عام، ننتقل الى مرحلة الدويلات.
نعم، لكن قبل مرحلة الدويلات معنا الان مقطع ايضا، نريد ان نسوق هذا المقطع ونناقش ما سيقال فيه، وبعده ننتقل الى مرحلة الدويلات، وهذه مرحلة جديدة ايضا في تاريخ الشيعة. نشاهد هذا المقطع ثم نعود اليكم.
هذه حقيقة، وكنتم أنوارا بعرش الله محدقين، فمن الله علينا بكم أهل البيت فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الإمام الباقر يسأل رجل قال له شنو تفسير الآية عندكم في بيوت أذن الله أن ترفع؟ قال له غير، يقصد مثلا مسجد الحرام، مسجد المدينة، مسجد بيت المقدس، مسجد الأعظم. قال له حاشا لله، يقصد بهذه الآية هذه البيوت التي قابلة للتهديم والتغيير والتبديل والتجديد، وتجرف السيول وممكن تخترق وتتغير. قال له عجيب، إذن أي بيوت؟ قال هي صدور آل محمد، هاي البيوت العامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. فعلى العموم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم شأن يختلف عن شؤون باقي الخلائق. فالمهم أعزائي هذا النبي العظيم هذا النبي الجليل الذي أعرض الله محبته وولايته على كل.
هذا هو المقطع الذي سقناه من ذي قبل، يعني تذكير بما أتى فيه وترسيخ للمعنى. لكن هناك مقطع آخر لياسر الحبيب حضرتك تشير إليه إلى أن يتم تجهيزه.
هو في المقطع، وعلى فكرة بس يريد دائما لما نتكلم عن ياسر الحبيب نقول اسمه ياسر الحبيب، لأن احنا لو قلنا ياسر الخبيث وكنا نتكلم عن واحد آخر.
نعم.
القرآن الكريم تكلم عن أبي لهب، القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ذكر أبو لهب.
نعم.
فنحن نقول ياسر الحبيب هذا اسمه خلاص. نعم. يعني ما فيهاش إشكال أنه يتكلم عن الإسماعيلية أو الفاطميين، ودي مسألة في غاية الأهمية لا يلتفت لها عوام أهل السنة وعوام الشيعة.
نعم. اثنين،
ياسر الحبيب يتميز بأنه ليس متدينا لأنه لا يستخدم التقية.
نعم.
لأنه عندهم في كتاب الاعتقادات للصدوق أنه لا يجوز ترك التقية قبل خروج القائم، لكن ياسر الحبيب لا يستخدم التقية، فقال حقيقة أنه طائفة الإسماعيلية لا تعتبر شيعة وليسوا بمؤمنين، وده سؤال يجب أن يفهمه أو عوام الشيعة. هل أنتم أيها الشيعة أيها العوام ترون النصيرية والدروز الذين يعبدون الحاكم بأمر الله والفاطميين السبعية أو العبيدية كما يقال تعتبرونهم مؤمنين؟ إذا اعتبرتوهم مؤمنين يبقى لا داعي للتمسك بالأئمة الاثنى عشر. يعني لماذا بقى هنتمسك بالأئمة الاثنى عشر إزاي إذا كان النصيرية والعلي إلهية والدروز والحاكمية كلهم مؤمنين؟ هنا بيحصل مسألة من تدليسات الشيعة. يعني مثلا دائما تجد بعض الشيعة يقولون ستعود مصر فاطمية.
نعم.
طيب ما فيش مشكلة، انتوا ترون ان الفاطميين مسلمين؟ انا عايز مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يرون ان الفاطميين كانوا مسلمين، فانتوا بتتمنوا ان مصر ترجع فاطمية حسب معتقداتهم ان الفاطميين كلهم كفار. وهذا الكلام حيقوله ياسر الحبيب صراحة يعني.
نعم. اذا استأذنك في فاصل، وبعد الفاصل نتحدث عن مرحلة الدويلات الشيعية وربما سقنا هذا المقطع. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني كنا قد وعدنا إخواننا أن نسوق لهم هذا المقطع لياسر الحبيب، والذي أشار فيه إلى أن الفاطميين ليسوا بمسلمين، حتى نؤكد ما قلناه ثم ننتقل إلى مرحلة الدويلات الشيعية. نشاهد معنا.
عندنا الأخ بوسعد بن الحجاز اتصل وقال هناك التشيع كان في مصر، كيف يعني هجر التشيع مصر واختفى من مصر مع أن كانت مصر شيعية ودولة فاطمية؟
يعني أولا كتصحيح مهم لجميع الإخوة الأعزاء، الدولة الفاطمية لم تكن دولة شيعية، كانت دولة إسماعيلية. نحن لا نعترف بإسلامية أي طائفة إلا طائفة الحق الإمامية التي أقرت بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في تعيين 12 إماما معصوما أولهم علي وآخرهم المهدي صلوات الله عليه أجمعين، وكذا لا نعترف بشيعية أي طائفة وإن نسبت نفسها إلى التشيع غير طائفة أهل الحق، هذه الطائفة الإمامية الاثني عشرية. فالزيدية يسمون أنفسهم شيعة ونحن لا نقر لهم بذلك، الإسماعيلية يسمون أنفسهم شيعة ونحن لا نقر لهم بذلك، البترية يسمون أنفسهم شيعة وكذلك نحن لا نقر لهم بذلك، وكذا سائر الطوائف حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل السنة في الصيحات الأخيرة لهم إذا كنت تسمع يقولون نحن الشيعة الحقيقيين ونحن لا نقر لهم بذلك، بل لا نقر أنهم أهل سنة أساسا. كيف يكونون أهل سنة وهم يخالفون السنة، يبتدعون ويعملون بالبدع بصراحة، يجيزون ويمضون البدع كالطلاق البدعي
سبحان الله. الطلاق البدعي جعلنا من أهل البدع، لكن زواج المتعة والتحايل في الطلاق لم يجعلهم أهل كفر. هذا هو السؤال يعني.
سبحان الله، هم عندهم سبحان الله. الزواج الزواج إذا كان حتى الزواج الدائم أو الزواج اللي هو المتعة المؤقت لا يحتاج إلى شهود، حتى دي مش موجودة في شريعة حتى غير سماوية. يعني عند الهندوس الزواج لابد يكون له مراسم وشهود، إلا الشيعة الزواج سواء كان دائما أو زواج مؤقت لا يحتاج إلى شهود، لكن الطلاق يجب أن يكون في شهود. هذا من أعاجبهم يعني. لكن ياسر حقيقة يعني أنا يعني هو صريح، هو
أثر علينا المسافات، هو أخرج كل الطوائف من التشيع،
قال صراحة وفي نفس الوقت من المتناقضات أنه بينادي على حسن نصر الله أنه يجب أن يناصر نظام بشار الأسد.
أما حتى حينما نقول نحن الشيعة الحقيقيون، فهذا لا يعني أننا الشيعة بمفهومك. بالطبع نحن نتنصل من أن نكون بانتماءاتك العقدية حتى تكون الامور واضحه، يعني
الشيعة بمعنى القرآن.
ما تتمحكش يعني من الاخر ما تتمسحش.
هذا من شيعته وهذا من عدوه.
نعم.
شيعة اهل البيت بهذا المعنى يعني.
نعم.
لكن هو قال صراحه، وانا اتمنى من كل منصف من عوام اهل من عوام الشيعة ومن علمائهم انه يركز تماما في كلامه، لانه قال صراحه، لانه استخدام التقية هنا يخدع العوام. صحيح ان يقال انه الفاطميين زي ما قلت لحضرتك ان بعض دعاويهم الكاذبه، بعض الشيعة هو 12 يعني يؤمن ب 12 اله، انهم آلهة او انهم ائمة ما عدا الله يعني. طيب وفي نفس الوقت عنده الاسماعيلية توقفوا عند اسماعيل بن جعفر الصادق، يعني انكر 6 من الائمة.
نعم.
تراهم الان مسلمين ولا هو لمجرد انه خراب لاهل السنة؟ هذه هي الحقيقة، انه لما تيجي تنتقل الى الاحداث في سوريا مثلا، الموجود هناك نصيرية.
نعم.
احد الطوائف التي انفصلت عن الاسماعيلية. طب لماذا تناصرونهم وانتم تكفرونهم باعتراف ياسر الحبيب؟ دي مسألة يجب ان يلتفت لها الجميع، لانه اذا كان الفاطميين على الحق اذا انتم على ضلال.
نعم.
تمسكوا فقط في 7 6 وازادوا عليهم اسماعيل ابن جعفر الصادق.
نعم. اذا وجدنا فيما يدعون اختلافا كثيرا كما قال رب العالمين. اذا نرجع الى مرحلة الدويلات.
مرحلة الدويلات.
نعم. أشياء.
مرحلة الدويلات يجب ان احنا نقسمها الى مرحلتين ايضا، مرحلة الدول الاسماعيلية الباطنية ومرحلة الدول الاثنى عشرية. هنتكلم نظرا لضيق الوقت نتكلم سريعا عن الدول الإسماعيلية.
نعم.
الدول الإسماعيلية أول دويلة تكونت للشيعة كانوا القرامطة. القرامطة كانوا يتبعون رجلا اسمه حمدان قرمط، وسمي قرمط لأنه كان يقارب في المشي بين قدميه. يعني كان سريع المشي وكان يقارب بين رجليه فسموه قرمط أو قرمط. فحمدان قرمط أو قرمط كان أكارا، كان فلاحا في الكوفة وكان مجوسيا. ادعى في البداية انه يدعو الى امامة محمد ابن اسماعيل ابن جعفر الصادق، وقال انه المهدي وانه في السحاب وانه لم يمت والكلام ده، واخذ يرسل دعاته الى الاقطار. وكان الوضع الكلام ده في بدايات سنة 280 من الهجرة، في بادئ انهيار الدولة العباسية، ضعف الدولة العباسية اللي هي المرحلة الثانية من الخلافة العباسية. بدأت الدولة تضعف وكان هناك موالي، الموالي اغلبهم كان من الفرس.
نعم.
ناس حديثة عهد بالدين ما يعرفش حاجة عن الدين، من السهل جدا انه يخدع، جهل في العوام. فكان حمدان قرمط ارسل رسله في البلدان، فارسل الى منطقة السماوة والشام ذكرويه ابن مهرويه، وارسل الى بلاد البحرين والاحساء ابو سعيد الجنابي او ابو سعيد القرمطي او ابو سعيد بن بهرام.
نعم.
يعني كان هناك قرامطة في الشام وقرامطة في البحرين والاحساء والمنطقة الشرقية في السعودية. كان ده سنة 287 من الهجرة. إذا رجعنا سريعا إلى القرامطة اللي كانوا في الشام، هؤلاء انتهى عهدهم بمقتل أولاد ذكرويه. كان منهم واحد اسمه يحيى، ويحيى ده كان يعني كان دمه خفيف جدا يعني.
نعم.
كان في معركة بينه وبين الطولونيين. يعني كان بدر الحمامي وهو كان قائد جيش أحمد بن طولون أو الطولونيين في هذا الوقت.
نعم.
ليس أحمد بن طولون. كان خلاص داخلين حرب القرامطة ضد الطولونيين، فهو كان يعلم أنه ميت لا محالة، فقال لأتباعه أنه خلاص أنه سيترك الأرض وسيصعد إلى السماء وأنه يعني سينيب عنه أخاه الحسين وهكذا. فقامت المعركة وقتل بالفعل يحيى ابن ذكرويه، وبعد ذلك قتل الخليفة العباسي أو الجيش الخليفة العباسي قتل ذكرويه وانتهى القرامطة في بلاد الشام.
نعم.
لكن الكارثة الكبرى كانت في قرامطة البحرين والمنطقة الشرقية. أبو سعيد الجنابي دخل على مدينة هجر واحتل هجر وخلاها عاصمة خاصة به وضم البحرين والأحساء والقطيف، وكان أقرب ما يكون إلى قطاع طرق، يعني يأخذ المنطقة الشرقية من المملكة الآن، وأي قافلة جاء من العراق أو من مصر عشان الحج والكلام ده يغير عليها ويغتصب الأموال والكلام. فالخليفة العباسي في هذا الوقت أرسل إليه جيشا، كان الجيش قوامه 10,000 فارس بقيادة واحد اسمه العباس ابن عمرو الغنوي. فأبو سعيد الجنابي أثر 10,000 أو أثر الجيش كله وقتل الجيش كله ولم يبق إلا العباس ابن عمرو الغنوي، وأرسله إلى الخليفة قال له يعني أخبر الخليفة بما رأيت أنك أنت بعت لنا جيش، إحنا قتلنا الجيش كله. وبدأ الناس في البصرة وفي جنوب العراق يهربوا خوفا من القرامطة، الناس مش عارفة تروح تحج.
نعم.
يعني هل يعقل أن ممكن إنسان يدلس علي ويقول أنه مسلم ويمنع شعيرة من الشعائر؟ يعني هذا يعني هذا من العجب. لكن نعم. قدر الله أنه أراد الله أن يمن على المسلمين، فمات أبو سعيد الجنابي سنة 301 من الهجرة. لما مات أبو سعيد الجنابي كان تولى الأمر بعده ولده سعيد، كان عنده ولدين سعيد وسليمان، لكن بعد أن تولى سعيد ناقم عليه سليمان وخرج عليه واستأثر بالأمر، وكان سليمان ابن بهرام الجنابي أو أبو طاهر القرمطي أشد على الإسلام والمسلمين من أبيه.
نعم.
وله وقع مشهورة سنة 317 من الهجرة، أغار أبو سليمان الجنابي أو سليمان الجنابي أو أبو طاهر القرمطي أغار على مكة المكرمة في يوم الثامن من ذي الحجة في عام الحج.
نعم.
لا يمكن أبدا يلبس علينا ونظن إن ده مسلم، يستحيل.
نعم.
بل حتى الشعراء القرامطة في هذا الوقت كان منهم واحد يقول حياة ثم نشر ثم موت، حديث خرافة يا أم عمرو، يعني لا فيه لا حياة ولا يعني في حياة لكن لا فيه لا موت ولا حساب ولا كلام من ده، يعني حديث خرافة. يعني أبو سعيد أبو طاهر القرمطي لما أغار على مكة في يوم التروية، يعني أنا عايز الناس تتخيل الموقف، وهذا يدعي أنه يتشيع لأهل البيت،
ذهب ليقبل الحجر أليس كذلك؟
يعني سبحان الله، لكن هو حقق، يعني هو فعل اللي بيتمناه الخميني بالفعل
الآن. نعم.
نقل الحجر الأسود، هو يريد أن الخميني يريد أن ينقله إلى كربلاء.
نعم. هذا هو المقصود،
أنه سليمان الجنابي أنشأ في هجر دار سماها دار الهجرة، وظن انها تكون بديل للكعبة.
نعم.
فظن بعقله يعني القاصر ان الناس تحج الكعبة عشان الحجر الاسود،
يعني فكرة الحج او صرف الناس عن حج الكعبة فكرة قديمة.
نعم. قديمة. نعم. صحيح. وبعدين سبحان الله يعني وقف على الباب بعد ان قتل، قيل انه قتل اكثر من 30,000 وردم، انا عايز الناس تتخيل، يعني شوف هذا الحقد.
نعم.
يعني انت بتدعي كاذبا انك توالي اهل البيت وانك تحب اهل البيت، تقتل مسلمين يعني حجيج وعزل، قتلهم وأغلق يعني ردم بئر زمزم بجثث القتلى، ووقف على باب الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، وأخذ يخطب في من بقي من الناس قال لهم يا حمير ألا تقولون أن هذا البيت من دخله كان آمنا، أما ترون ما فعلنا بكم، يعني أنتم بتقولوا أنه من دخل، طبعا هذا فهمه، لكن هو من دخله كان آمنا يعني أمنوا من يدخل البيت.
نعم.
لكن ليس معناه أنه لو واحد قتل فيه ما يقتلش. المهم انه بعد ذلك اقتلع الحجر الاسود، وحدثت واقعة ان واحد من القرامطة صعد على الكعبة واراد ان يأخذ حتى الميزاب، فاتاه سهم من جبل ابي قبيس فقتل.
نعم.
فطلع واحد تاني فسقط ومات، فطلع على سطح الكعبة الثالث فخاف، ارتاب وخاف ونزل. فابو طاهر القرمطي لما شاف هذا المنظر قال دعوه الى صاحب الامر، يعني دعوه لما ياتي محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق هو اللي هيهدم الكعبه وهكذا يعني. ونقل الحجر الاسود الى دار الهجره في مدينه هجر، لكن سبحان الله اصيب بداء حتى انه كان يتقطع لحمه وهو حي. ومات، وكان هذا بدايه الوهم للقرامطه. بعد ذلك يعني مات يعني في اواخر اعتقد سنة 21، وظل الحجر الاسود موجودا في هجر من سنة 317 الى 339 من الهجرة.
نعم.
22 سنة. اغلب هذه السنوات ما كانش في حجاج من العراق، كانت الناس تخشى انها تروح الحج لوجود القرامطة، لكن لما مات او يعني او سليمان الجنابي او ابو طاهر لما مات، يعني سبحان الله انفك هذا العقد. ومن يعني من اعجب الامور، ودي مسائل لازم حتى علماء الشيعة ودققوا فيها، انه اكثر من قاتلهم في هذه المرحلة كانوا شيعة، كان في هذا الوقت اللي كان بيشهد نهاية دولة القرامطة كان هناك صعود لدولة شيعية أخرى اللي هي الدولة البويهية.
نعم.
ولكن الدولة البويهية كانت إثنى عشرية. المهم أنه تقاتل جيش القرامطة الإسماعيلية مع جيش البويهيين الشيعة الإثنى عشرية سنة 375. كان في هذا الوقت كان اللي بيحكم البويهيين واحد اسمه صمصام أو لقبه صمصام الدولة من بني بويه. يعني حتى الشيعة يقتلون أنفسهم يقتلوا بعض القرامطة بيحاربوا البويهيين.
نعم.
وأذن الله سبحانه وتعالى أنه تنتهي دولة القرامطة دي دولة القرامطة بشكل سريع. بعد ذلك في نفس الوقت الذي صعدت فيه دولة القرامطة كان هناك دولة إسماعيلية أخرى.
نعم.
دولة إسماعيلية أخرى كانت تتبع رجل اسمه عبيد الله ابن ميمون القداح.
نعم.
ده اتجه إلى
العبيدية
العبيديين أو الفاطميين. نعم. أو السبعية. هؤلاء قوم سبحان الله يعني تاريخهم كله مضحك. يعني الذهبي وهو يكتب في تاريخ في تاريخه يقول انه رفض ان يتكلم عن الخلفاء الفاطميين، فقال كانوا 14 متخلفا لا خليفه، اللي هم الجماعه اللي هم اللي كانوا في المغرب. عبيد الله بن ميمون القداح لا يعرف له اب، ده اصح الكلام في انه لا يعرف له اب. البعض يعني ترفق وقال انه كان مجوسيا او كان يهوديا، لكن المناوشات التاريخيه اللي بيسجلها الشعراء بتثبت هذه الحقيقه. لما تملك بلاد المغرب احد اولاده، طبعا المغرب العربي قريب جدا من الاندلس، الاندلس يحكمها بني اميه في هذا الوقت، وبني اميه عرب اقحاح من اولاد عبد مناف.
نعم.
فحصلت مناوشات مشادات وكلام، فصاحب المغرب الفاطمي ارسل رساله الى الخليفه في الاندلس يسبه، فرد عليه الخليفه الاموي في هذا الوقت قال له لما عرفت نسبي سببتني. يعني معناها انت عشان عارف انا ابن مين شتمتني، لكن انا ما اعرفش.
لا نسب لك.
لا نسب لك. وكان هناك رجل حصل يعني خليفه من خلفاء الفاطميين كان اسمه العزيز بالله.
نعم.
وده قدم الى مصر وحصلت معاه مواقف مضحكه بشكل غير عادي.
نعم.
يعني كان يصعد على المنبر فيجد المصريين يكتبون له انا سمعنا نسبا منكرا، واحد كتب له ورقه كده. نعم. على انا سمعنا نسبا منكرا يتلى على المنبر في الجامع، فان كنت ما تقول صدقا فأخبرنا من الأب بعد الأب السابعي. يعني هات لنا الأب رقم 8.
نعم.
وكان بيعجز لأنه حقيقة عبيد الله بن ميمون القداح لا يعرف له نسب، فكيف يدعى أنه علوي وأنه من هاشمي أو أنه من آل البيت. المهم أنه في سنة 298 من الهجرة استطاع عبيد الله بن ميمون القداح أو يسمونه عبيد الله المهدي أنه يدخل إلى مدينة القيروان ويحكم مدينة القيروان. وهنا واحنا بنتناقش عن موضوع الفاطميين،
يعني هنا هذه الدولات كانت متزامنة في بعض الأحيان،
متزامنة طبعا.
نعم.
طبعا. وحدثت بينهم مناوشات يعني.
نعم.
الدولات الشيعية في عمومها لم يثبت أن هناك دولة شيعية عربية إلا الحمدانيين فقط، لكن بني بويه إثنى عشرية لكن كانوا فرس، عبيد الله بن ميمون القداح يقال أنه كان من الفرس وكان من المجوس، القرامطة كانوا أيضا من المجوس، لكن الدولة الوحيدة اللي تنسب إلى العرب وكانوا شيعة هي الدولة الحمدانية فقط.
نعم.
في سنة 298 لما دخل عبيد الله بن ميمون القداح المدينة القيروان وملك بلاد المغرب، كان يعني لما نيجي نتكلم عن الفاطميين نقسمهم إلى مرحلتين، الفاطميين في المغرب كيف بدأوا وكيف انتهوا، والفاطميين في مصر كيف بدأوا وكيف انتهوا، لأنهم بالفعل مرحلتين مختلفتين إلى حد ما. في مرحلة بلاد المغرب العربي أول ما تسلطن الخليفة كما يقولون المهدي أو عبيد الله المهدي وأولاده في بلاد المغرب العربي، طبعا المغرب العربي يعشق فقه الإمام مالك حقيقة.
نعم.
يعني المغرب العربي كله يمكن حتى من ليبيا حتى المغرب المذهب الرئيسي في اللي بيدرس والذي يرجع عليه دائما هو مذهب الإمام مالك، لمجرد أن ملك العبيديين جرموا المذهب المالكي.
نعم.
وكان إذا أفتى واحد من العلماء بمذهب الإمام مالك كان يقتل ويدار به في الأسواق ويقال هذا جزاء من يفتي بمذهب مالك. وأتوا إلى معاذ الله يعني أتوا برؤوس الكباش والحيوانات وضعوها على الحوانيت ووضعوا عليها أسماء الصحابة وذهبوا إلى الأذان، ودي بقى ده الشاهد.
نعم.
إن أول من أضاف يعني الصدوق في كتبه يقول إنه لفظ حي على خير العمل وضعه المفوضة لعنهم الله. أول من وضعوا تاريخيا في الدول كان العبيديين في المغرب، هم أول من قالوا إنه لابد أن يعني يقال في الأذان حي على خير العمل. أغلب أهل المغرب كانوا في هذا الوقت سنة، فرفض كل المؤذنين إنهم يؤذنوا بهذا الكلام. فكان هناك مؤذن في مدينة القيروان كان اسمه عروس.
نعم.
فعروس هذا أذن الأذان الشرعي. فالفاطميين وشوا به إلى الخليفة الفاطمي فأخذوا وقطعوا لسانه يعني شوف انا عايز افهم يا اخي، دعنا نختلف، نختلف في عقيد في عقيداتنا، لكن قتل، تقتل واحد مسلم لمجرد انه لم يضع حي على خير العمل،
تاريخ متكرر
سبحان الله.
يعني حينما قطعوا لسان المؤذن في البحرين قريبا
سبحان الله
في العام الماضي، يعني انا استغربت هذا الامر، فاذا بهم يفعلونها قديما
مع رجل كان اسمه عروس في مدينة القيروان.
نعم.
اخذوه قطعوا لسانه ووضعوا لسانه بين عينيه وداروا به في الاسواق وقالوا هذا جزاء من لا يؤذن باذاننا، وفي اخر الامر قتلوه. وكان لهم مخاريق وعجيب، يعني في مرة قالوا انه النهاردة خلاص، النهاردة الصوم، لابد ان نفطر للمسلمين كلهم بكرة، فذهبوا الى العلماء، العلماء يعني احنا نحن نفطر لرؤية الهلال يعني في بداية الصوم
لرؤيته وافطر
لرؤيته من العدة يعني. نعم. فقال لا خلاص، هو الخليفة الفاطمي شايف ان الناس لابد ان يفطروا غدا، فسبحان الله، طب ازاي يعملوا ايه يعني. ففي مدينة برقة في ليبيا كان هناك واحد من العلماء كان اسمه ابن الحبولي، قالوا له لا يمكن، لازم تفتي اليوم بان الناس لازم تفطر غدا، فابى، وهذه من عظمة علماء أهل السنة.
نعم.
فأبى، فطبعا خذوه صلبوه وضعوه طبعا الناس في رمضان أكثر من يوم أو يومين على الصليب، ولم يعطوه ماء وتركوه حتى مات. المهم أنه حتى بعد ذلك بدأ، طبعا كان في مصر في هذا الوقت، ده كلام سريع عن نعم. عن بعض معتقداتهم غير ما أحلوا من اللواط وطبعا كل ما حرمه الله، انتقلوا الى مصر. كان في مصر في مات كافور او الاخشيد، اعتقد كافور الاخشيد، سنة 355 من الهجرة. فارسل الخليفة الفاطمي كان المعز، ارسل جيشه، جيش جوهر الاستقيلي، سنة 358. وفتح مصر وانشأ مدينة القاهرة وانشأ الازهر سنة 361 ليجمع علماء العبيديين عشان يبقى مؤسسة تخرج علماء عبيديين. واخذوا طبعا وضعوا سباب الصحابة على جدران الجامع الأزهر، لكن كان لهم نوادر في منتهى الغرابة. يعني أذكر مرة أن الحاكم بأمر الله من خلفائهم المتأخرين طقط كده في ذهنه مرة، قال إيه خلاص إحنا النهاردة هنقلب الليل نهار والنهار ليل.
نعم.
هو كده، هو شايف كده إنه النهاردة مثلا تبقى ماشي بالنهار، لا، النهار اللي أنت شايفه ده هو الليل.
نعم.
والليل هو النهار، فأمر الناس بذلك، إنه بالنهار كل الناس تنام مفيش شغل، واللي يطلع من بيته بالنهار يقتل لأن ده الليل بتاعنا، والليل كل الناس تشتغل، يعني حاجة خبل يعني.
نعم. لكنه خرج فوجد نجارا يعمل بالنهار.
صحيح. المصريين سبحان الله والله من كثرة ما رزئوا بالبلايا تجد عندهم مسألة التبكيت والتنكيت غير عادية. لما وجد النجار ده المفترض انه شافه بالنهار.
نعم.
والنهار عند الحاكم هو الليل، فقال له ماذا تفعل؟
سهران.
فقال يعني قال تعبت من النوم فقمت يعني اشغل ايديا شوي.
نعم.
فبدأ علم ان الناس بتستهزئ به، فعاد الى، وبعدين قبل ذلك حرم مسألة الملوخية، وفي الاخر قال انا اله. خلاص بقى من الاخر كده انا اله، وعبدته الدروز، يعني طائفة الدروز بتعبد وتؤله الحاكم بامر الله. العزيز قبله، العزيز يعني كان هناك شاعر، لما اتى المعز قدم الى مصر سنة 360، يعني ومات سنة 365، كان معاه شاعر اسمه محمد ابن هاني الاندلسي، كان شاعر من شعراء الطائفة الإسماعيلية.
نعم.
وكما نقول دائما الشعراء فضاحين. كان هذا الشاعر ألف محمد بن هاني، وده مثبت موجود عنده يعني، قال فكأنما أنت النبي محمدا وكأنما أصحابك الأصحاب، ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار.
حسبنا الله. إذن هذا هو البلاء الذي دخل مصر. سنتوقف عند هذا القدر على أن نبدأ بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة بيان كيف كان أثرهم في مصر وكيف كانت نهايتهم أيضا في مصر بإذن الله تعالى. شكر الله لك وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.